المئة والسادس والأربعون
من قبل وكلامه حيث السمع صحيح وقول الشاعر وسنته على موضعها قريبا ان شاء الله التنبيه لا يدلل على هذا النوع وانما يدلل على النوع الذي يليه وفي الحديث الذي معنا إشارة قوية لأن الشفاعة لا تكون في من دخل النار فيخرج بشفاعة النبيين بأعمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة كما في الحديث الصحيحين عن أنس فيحد بحدا فيشفع كما بهذا الصحيحين نعم نسمع الرابع
الرابعة في من دخل النار من المسلمين فقد جاءت هذه الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة ورسوله من المؤمنين ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث لا يبقى فيها إلا الكافرون الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وهذه لا يمكنها المعتزلة
في الحقيقة لا تنظر في هذه الأخيرة نظرهم كما قال الحافظ ابن حجر وفي الخامسة زيادة الدرجات في الجنة لأهلها أقول في نظر أي إنكار المعتزلة هم ينكرونها والمعتزلة كما في شرع الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار لا يثبتون إلا الشفاعة التي فيها إراعة الناس من الموقف فقط هذه يدلل عليها جملة من الأحاديث منها حديث سلمة لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما صبر فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وهذا في صحيح الإمام مسلم وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث طويل جدا وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد ابي عامر وهو ابو عامر الاشعري قال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر واجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقه واجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقه وهذا هو الشاهد ففيه الشفاعة لزيادة الدرجات في الجنة لمن يسترها الله له نعم
قال القادمة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وهذه لا ينكرها المعتزلة ولا ينكرون أيضا شفاعة الحسن الأول قال القاضي إياه وقد عرف من نقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لكونها لا تكون إلا للمسلمين فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات ثم كل عاقل معترف بالتفصيل محتاج إلى العفو غير معتد بعمله مشفق من أن يكون من الهالكين ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لا يفقد الذنوب وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله أعلم
بعض الناس يمنع من أن يقول رجل اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يستلزم دخول النار فالقاضي رياض يرد على هؤلاء ورده حق ولذا عرف بالأخبار المستفيضة أن السلف كانوا يسألون الله تعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا بعض من ذلك في أحد الكتابات فبهذا السبب يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهي صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الاولون والاخرون فهو اعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله. وقد قال تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها. وقال عن المسيح عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين. لكن شفاعته ودعائه إنما لم تفئ به من شفع له الرسول ودعا له. فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه. وهذا الشاهد كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله تعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته. وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نعم. إذا أن يقول الرجل اللهم إني أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا حرج فيه. نعم. تسمع.
قوله صلى الله عليه وسلم فيفردون منها حمما قد انتهكوا.
في الحقيقة فاتنا أن ننبه أن كلام قول الإمام هذا في أنواع الشفاعات لعله من الترابط. فكل من كتب في الشفاعة اعتمد عليه ونقله. فبعضهم قرع عليه وزاد. ورفق قول الإمام في كتابه الشفاء استدرك قسما ثالثا على الخمس المذكورة. فذكر شفاعة ثالثة وهي التخفيف عن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب. وأما شرع الصحاوية فقد أوصل أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة. وهي تفريعات تحصينات وكما يقولون لا مساحة في الاطلاع. فذكر زيادة على خمسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار يخرجون منها. فهذا القسم يقسم القسم الرابع عند قاضي الرياض. وزاد أيضا شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما هو ثابت في حديث أنس صحيحين. وزاد أيضا شرع الطحاوية أبي العز شفاعته في أقوام تساوي حسناتهم وسيئاتهم ويدخل الجنة. وهذا أيضا ممكن إدخاله في الذي قبله أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. وهذه تقسيمات كما قلت يعني يعود عمرها على النظر والاجتهاد. ولذا سهل في كتابه إسناد الشفاعة قال شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عند صاحب الطحاوية ثمان وهنا خمسة يسبحون ويجيبون ينقصون. والذي فاته وخاف عياض استدركه على نفسه بالشفاء وهو شفاعته لعبده ابي طالب. وبعد ذلك فقالوا يعني قد يفرع بعضهم نوعا يقتل في شيء مجمل ثالث. والله اعلم. سبق لنا نكتفي ونكمل ان شاء الله تعالى في درسنا القادم ونجيب وقت متبقي عن الاسئله ثم نكمل بوقت الاذان. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الشفاعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الأحاديث المتواترة ولا ينكرها إلا ضال. وقد ذهب بعض المبتدعة قديما وحديثا إلى إنكار الشفاعة، فأنكرها الخوارج والمعتزلة، وأثبتت المعتزلة نوعا واحدا من أنواع عديدة من الشفاعات، وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، وهذه نوع من أنواع خمسة على تقسيم القاضي عياض، وجدنا سادسا ذكره في كتابه الشفاء، وذكر بعضهم أنواع أخرى ولا مشاحة في الاصطلاح والتقسيم، وذكرنا الأدلة على كل نوع من هذه الأنواع في آخر الدرس الماضي. واليوم نسمم شرح النووي رحمه الله على الحديث الذي معنا، وقد سبق نحوه بألفاظه ومعانيه. والحديث الذي معنا ما أخرجه مسلم في المسند الجامع الصحيح قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن غمارة قال: حدثني أبي عن أبي سعيد بن الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قمما قد انتهكوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. هذا الحديث سبق عن أبي سعيد من طرق أخرى، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، وبوب عليه فقال: باب تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وهو عنده في أول الصحيح برقم 22. قال: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عمرو بن يحيى به. قال البخاري: حدثنا إسماعيل حدثني مالك. وقال مسلم: كم واقف بين مسلم ومالك؟ واسطتين. وكم واسطة بين البخاري ومالك؟ واسطة. فكأن البخاري في هذا الإسناد شيخ لمسلم، وهو شيخ، مع التنبيه على أن إسماعيل هذا هو إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك بن أنس، مفعول في حفظه، مفعول في اسمه، ولكن البخاري يخرج له ويكتب، ولسيما ان كان ينقل عن الامام مالك. وهذا اسماعيل من شيوخ مسلم، لكن من نقله هذا الحديث فنزل ورواه عن مالك بواسطتين. وهذا الحديث صحيح غريب، وهو ليس موطا بجميع رواياته. معيد بن أبي أويس كما قلنا شيخ لمسلم، ويروي عنه مسلم في صحيحه أيضا بواسطة، فهو بشيوخ العلماء، أخذ عنه شيخ واخذ بواسطته عنه ايضا شيعة اخرى، فلم تكن ملازمته له. افادت روايه الامام البخاري ان المتهم في روايه مسلم في قوله في نهر الحياه او الحياه، قال البخاري شك مالك، فقال نهر الحياه او الحياه. فإذا هذا الشك ممن؟ هذا الشك من مالك. نصف البخاري في صحيحه على ان الشاعر في قوله سيلقون في نهر الحياه او الحياه هو الامام مالك رحمه الله. وقوله هنا انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل، فالحبة إشارة إلى ما لا أقل منه، وهو مثل ليكون عيار معرفة، لأن ما يشكل في معقول يرد إلى المحسوس المفهم، فمراده أقل ما يمكن من العمل. والمراد هنا كما قرر القاضي عياض وأقره النووي، المراد هنا بقوله مثقال حبة من خردل ما زاد عن الأعمال، ما زاد من الأعمال عن أصل التوحيد، ما زاد من الأعمال عن أصل التوحيد، لأن الذين يخرجهم الله عز وجل بشفاعته هم الذين ممن قالوا لا إله إلا الله فقط. ولذا أخرج أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح غاية في الشر أنه يدخل أطوار الجنة بغير عمل إلا التوحيد، إلا التوحيد. وهذا التخصيص قوي جدا، وفي هذا رد على المرجئة بما فيه من بيان دور المعاصي على الإيمان. المعاصي قد تضر بالإيمان وقد تحيط ذلك وأحاط فيه خطيئته، فالمرجئة يقول لا يقر مع الإيمان به، ويقول العاصي إيمانه وإيمان الملائكة سواه. وفيه ايضا رد على الخوارج الذين يقولون ان المعاصي موجبه للخلود في النار، ولذا ينكرون الشفاعه، ومن انكر الشفاعه فهو محدود بجمله من الايات. وقلنا الخوارج كشان اهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. استدل رحمي في أوائل السنن عن وكيع قال أهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، وأهل السنة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. فأهل البدعة الخوارج يأتون بالآيات التي فيها نفي الشفاعة الواردة في الكفار ويثبتونها على المسلمين، وأما أهل السنة يثبتون ما لهم وما عليهم، فيكون الشفاعة الواردة في محاكيها وهي التي في حق الكفار، ويثبتون الشفاعة الواردة في حق المؤمنين ولا سيما في هذه الأحاديث. وقلنا أفرد الإمام الذهبي أحاديث الشفاعة بجزء قال عنه من خلف عن حياته عن حياة الإمام الذهبي مكتوب، ولكن وجده بعض الباحثين ونشره. وهذا أصل مهم يرد فيه على المفكرين وعلى من يتبع الخوارج هذه الأيام. فالشفاعة كانت صحيحة، والأحاديث كما قال الإمام الذهبي في أوائل كتابه في صفحة 20 في جزءه جزء إثبات الشفاعة قال ومن نفاها وجاهه ضال، ومن نفاها قلنا انها حديث آحاد، والصحيح أنها متواترة الشفاعة. الصحيح أن الأحاديث الثابتة في الشفاعة إنما هي متواترة وليس آحاد. هل حدث الأحاديث حديث العقيدة؟ يقال أن يقال يقال. تذكرون ماذا قررنا من عيوب ومفاسد القول بعدم أخذ الآحاد العقيدة؟ تذكرون هذا المراد. قلنا عدم الأخذ بحديث الآحاد العقيدة في العقيدة فرجة وفائدة ذكرها المعتزلة وراجل راجلوها وردتها بعض من لم يشتغل عند الحديث وهي تحمل في طياتها فساد خطيرا في ثلاثه جوانب. هذا مراجع من جوانب الأول الأولى لا نعرف الآن كتابا واحدا كل ذا بالعقيدة العقيدة واقتصر مؤلفه على الثابت بالأحاديث المتواترة. ولكن ذلك أن عقيدة المسلمين من العصر الأول الأنوار إلى الآن الثالثة لا تكونون بالعقيدة التي تخلق بالآحاد. هكذا كتابا واحدا في العقيدة اقتصر مؤلفه على الأحاديث المتواترة العقيدة. ماذا يجدون؟ لا بد ذلك من عقائد شيئا طيبة وأن يستهلك علماءنا من العصور الأولى إلى الآن في الصراط والله أسعد إلينا وأحب إلى نفوسنا أن نخطئ رجلا سائلا من كان مهما كانت منزلته ومهما على قدره أن نخطئه ولا نخطئ لنا الأمة. وإذا من قبل المسلمين الثاني هو يخطئ التحصيل الخاطئ من بين فرداد ومن بين هذا النظر او من بين هذا النظر في قوله وحجته. من اتى بامرك في امر كلي بقول الحجه فيه لم يكن اليه فهو مخطئ. فهو مخطئ. العلم اليوم ان تخطئ عرض اقوال السالكين وقالها لادلتها وحسن توجيهها. هذا هو العلم. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إياك وانظر الأناة التي ليس لك فيها إمام. إياك 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 المسائل التي ليس لكم فيها إمام. هذا العلم الأول. العلم الثاني هذا الرعابة. يا من تقولون ان العقيده لا تؤخذ بالمتواتر لا تؤخذ بالاحاد ولا تؤخذ الا بالمتواتر. هاتوا لنا مثالا على المتواتر فسيقولون ان الغلال الذي تعمد ان يتبول قعده المنار هذا حديث المتواتر. قل له هل تواتره بلغكم في احاد التواتر؟ تواتر هذا الحديث بلغنا بتواتر او بالاحاد؟ قد عكس الروايه تبارك الله على الاخذ بالاحاد حتى الاحاديث المتواتره بلغنا تواترها باحاد ففتحنا باب الاخذ بالاحاد في كتاب المتواتر. هذا العيب الثاني. والعيب الثاني هذا المتواتر قولكم ان العقيده لا تؤخذ الا بالمتواتر عقيدته فحتى نفضلكم في هذا الغموض فلا تصدق هذه القاعده على قولكم هذا. هاتوا لنا دليلا متواترا على صحه قولكم هذا فناخذه. وما لم ياتوا لنا بدليل متواتر على هذا الكلام فقولكم مردود مردود ليس له ليس له من الحق نصيب بقاعدتكم هذه بفعل معاملكم بسلامتكم. هذا موقف عقيده. هذا موقف من عقيده لا تؤخذ بالاحاد هذا موقفه عقيده. فحتى نثبت لنا لا بد من اثبات هذه القاعده بالتواتر بالقران او بحزب التواتر. وانتم تستدلون استدلالات
وليس من الطالب والسنة وليس في محالها إلا لله بنظر والسنطار. وهذا الدعوة القدر فيه ظلم من حيث الدلالة. فلما كنت تسرعكم فسقط قلبكم بقاعدتكم فسقط قلبكم بقاعدتكم. مثل الآن ما وقع عليه النووي رحمه الله من شر.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها حمما قد انتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الخيار فينبتون فيه كما تنبت الشبة. أما الحمم فتقدم بيانه في الباب السابق وهو بضم الحاء وفتح الميم المخففة وهو الفحم. وقد تقدم فيه بيان الشبة والنهر.
أما الفحم فقد ورد ذكر الفحم في حديث نبيه في الحديث بعد الآية الوارد برقم 306 النبي صلى الله عليه وسلم قال أمم مرة وقال فحم مرة ولا حديث تفسر بعضها بعضا. وقلنا أكثر من مرة أن التفسير الوارد بالنص مقدم على التفسير الوارد بالاستنباط فرق بين الأمرين. والظاهر أن هذا أن هؤلاء الذين يشركون حمما هم من هؤلاء؟ هؤلاء الموحدون الذين يعذبون في النار على قدر أعمالهم. وهؤلاء المحكمون فالنار تأكل جنودهم وما بعد الجنود. ولذا هؤلاء مستثنون من قول الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا ألقمت فيهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومن رحمة الله بهم أن النار تأكل ما بعد الجنود حتى يصبحوا فحما إلا مواضع الجنود كما ورد في الحديث إلا مواضع الجنود. فنحن عندنا عن جنود نبينا صلى الله عليه وسلم أن النار لم تمس أعضاء السجود فلنعمل على أن نعتق الباطل من أعضائنا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا فنعمل ما يحبه ويرضاه ونعمل على إحساق أنفسنا من نار جهنم.
قال وقد تقدم فيه بيان الشدة والنهر وبيان الكحش وأنه بفتح الشاء على المختار وقيل بضمها ومعناه الترف. وقوله الحياة أو الحياة هكذا وقع هنا وفي البخاري في رواية مالك. وقد صرح البخاري في أول صحيحه بأن هذا الشك من نار. وروايات غيره الحياة بالتاء من غير شك. ثم إن الحياة هنا مقصود وهو المطر سمي حيا لأنه تحيا به الأرض. ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترفون وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض. والله أعلم.
ينبتون كما تنبت الحبة على حمية السيل أو على حمية السيل أو على حميد السيل في روايات كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا روايات أخرى شبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيفية نباتهم. بل يستغيثون به الجنة كما ورد في بعض الأحاديث يرشون عليه بالماء ويساعد ذلك على نباتهم كما سيأتي معنا في الحديث الثاني. أقرأ متن الحديث الذي يليه ثم نعود إلى شرحه بعد أن نعلق على وقائعه وما ورد في الإسناد.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان قال حدثنا وهيب قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد. وقالا فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك. وفي حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب السيل. وفي حديث وهيب كما تنبت الشدة في حملة أو حميلة السيل.
نقف هنا على الإسناد مثلا. ولم ينقص الإمام البخاري على أن مالكا هو الذي قد شكه
فهل نحن نعرف من هذه الرواية أن الشك السابق من مالك أن الشك الوارد في مثل هذا الحديث إنما هو من مالك بهذا الإحناف؟ هل أنا نعرف؟ تفضل أستاذ. هل لا نعرف ذلك؟ ما ينفذ الإسناد هذا الإسناد الذي فيه مالك أين الإسلام؟ من شيخ مالك الإسناد الضارق؟ عمرو بن يحيى. شيخ مالك عمرو بن يحيى. وهنا اللذان وهنا اللذان اللي في الكتاب من هما وهل ذلك وكلهما روى عن شيخ مالك ولو الشاعر اذا كان من الشاعر ممدون عمرو في الروايه الثالثه مالك روى عن عمرو بن يحيى وراء شك وهذه وخالد روايا عن عمرو بن مالك دون شك اذا الشاعر ليس عمرو بن يحيى وانما الشاعر من هو دون عمرو من هو دون عمرو الاولى مالك فلولا لم نصف البخاري على ان مالك هو الشاعر يعني ذلك من روايه مسلم هذه ولذا الروايات تفسر بعضها بعضا ولذا احسن فرح في الحديث ورحم الله الحافظ ابن حجر فتح احسن لهذه الامه في كتابه فتح الباري وقد قال العلماء كالشوكان في بدر الطالب فقال الخلدون شرح البخاري دين يجب على واحد من هذه الامه ان يدعو الى هذا الدين فقال الشوكان وقد وقع به ابن حجر لان ابن حجر في فتح الباري في حقيقه امره لم يشرح صحيح البخاري وانما شرح الكتب السته اتى من حديث الباب أتى بالحديث جميعها وقال الله قال تجد له كلاما إنك المقصود الحديث والتوجيه سليم وكل ما يرد وما يقول روايات حديثية وهذا الأصل القرآن نفهمه من السنة والسنة لا نفهمها إلا بفهم السلف أصحاب التابعين والأحاديث تفسر بعضها بعضا والقرآن تفسر بعضه بعضا ولذا هذا باب مهم جدا الشيء المسلم في حديث او في طريق او في اسناد لا يكون مثال الا بجمع ما ورد في الباب الا بجمع ما ورد في الباب هذا امر اخر كان شيخ مسلم في هذا الاسناد كان شيخ مسلم هذا الاسناد شيخ احمد هو وحجاج بن الشاعر ماذا نعرف من الشيخين بعد هذه المسافة من دراستنا لأبي مسلم؟ ماذا نعرف من الشيخين؟ أبو بكر بن شيبة اسمه عبد الله محمد هذا أكثر عنه جزء أم أكثر أكثر عنه يعني أكثر شيوخ مسلم جزء في الصحيح أبو بكر بن شيبة شكله وراء أبو بكر في صحيحه عام 1540 روى مسلم عنه في صحيحه 1540 رواية طب ماذا أعرف الشيخ الثاني حجاج بن الشاعر هذا أبي طالب اسمه وكليته تساوي اسم وكلية الحجاج بن يوسف الثقفي أبو محمد الوالي الواقي الظالم ولكن هذا فيه شاعر فقال الإمام مسلم حجاج بن الشاعر الشاعر لقب او كتل ابيه كتل ابيه اسم ابيه يوسف حجاج بن يوسف الثقفي وكنيته ابو محمد قال حدثنا عمرو بن عوف اخبرنا خالد كلاهما من المراد كليهما هات الشاذ خالد وزهير اما زهير فهو ابن خالد الجاهل مولاه وهو قصه سبع واما خالد فهو خالد بن عبد الله الواسطي وهو ايضا قصه سبع وكلاهما روى عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد عن ابيه عن ابي سعيد
أما عثمان شيخ أبي بكر أبي شيبة هو عثمان بن مسلم أبو عثمان ثقة الضبط. قال علي بن المديني كان إذا سكت في حرف من حديث فرشا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده الثالث صفحة 56 هذا الحديث فقال حدثنا عثمان به. قال حدثنا عثمان به. وأما عمرو بن عوف فهو أبو عثمان الجزار وهو ثقة حدث أيضا. بغارات في القوم في نهر يقال له الحياة ولم يحساه ثم قال وفي حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب السيل وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميدة السيل. الحقيقة لو أننا تتبعنا الفارق خالد ويهيب لوجدنا أن خلافا وقع فيه على خالد بن عبد الواحد وليس في كل ألفاظه ما ذكر مسلم ولا أريد أن أطيل وإنما أحيل المتابع منكم على رواية عند الإمام الدارمي برقم 2983 في أوائل سننه أخرجها الإمام الدارمي فقال أخبرنا عمرو بن عوف أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن عوف أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى قال به أي بالإسناد قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون في النار وأما ناكل منهم يعني من غير الكفار فإن النار تصيبهم على قدر ذنوبهم فيعترفون فيها حتى إذا قالوا تحنا. إذا أمنا هنا تحنا حتى إذا قالوا تحنا أذن في الشفاعة. إذا الشفاعة لمن؟ العطاء فقط. فيخرجون من النار بظائر بظائر فينفرون على انهار الجنة فيقال في اهل الجنة افيدوا عليهم من الماء قال فيفيدون عليهم فتنبت لحومهم كما تنبت الحدة في حميد السيل. ماذا قال هنا الامام مسلم عن خالد؟ قال كما تنبت الغثاءة في جانب السيل. الدارمي روى عن عمرو بن عوف من يتبعه في الكتاب شوقه شيخ حجاج بن الشاعر والدارمي شيخ لمسلم أليس كذلك؟ الدارمي عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد فمحسنا كنا هو شيخ لمسلم أول طريق من طريق عمرو عن خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ولم يقل ما قاله المسلم لما تنبت الغثاء في جانب السيل. وفي هذا الإشارة إلى أن الحديث قد وقع خلاف فيه على عمرو بن عوف فحجاج قال هذا بينما الثاني لم يقل هذا عن روايته عن عمرو بن عوف به. أما رواية هل فهي مجملة هنا وقد فسرها الإمام البخاري في كتاب الرقاع في باب صفة الجنة والنار برقم 6560 كما ذكر الإمام مسلم. نسمع صوت هذه الرواية.
قال النووي قوله كما تنبت الغثاءة وزرون بالغيب المعجمة وبالكار المثلثة المخففة وبالمجد ولا تمهوها وهو كل ما جاء به السيل. وقيل المراد ما احتمله السيل من البذور. وجاء في رواية مسلم كما تنبت الشدة في غثاء السيل بحسب الهادي من آخره وهو ما احتمله السيل من الزمد والجبال ونحوهما من الأقدار والله أعلم.
قال الشارع كما تنبت الغثاء هذا هو الخالق ابن عبد الله الواقف ثم ما استطاع على غث الغثاء
فقال بضم الغيم معجبة يميزها عن العين، والغيم والعين رسم واحد، فقال معجبة. ثم قال للتاء المثلثة حتى يميزه عن التاء، التاء والتاء، التاء والتاء رسم واحد، فقال المثلثة. وبالنجو اخره ماء، وهو كل ما جاء به الكلم. وقع في رواية السمرقندي من صحيح مسلم قال الكساءة بالقاف، قال القاضي إياه في شرحه وهو التسكين، فالصواب الغساءة وليست الكساءة. قال الشارح وقيل المراد ما احتمله السيل من البذور. قال وجاء في غير مسلم كما تنبت الشدة في غساء السيل، كما تنبت الشدة في غساء السيل. هذه الرواية رجع أحمد بسنة 377 وفيه الغساء، وفيه الغساء بدل الغساء، وهي تحريف. ووقعت في طبع مؤسسة الرسالة التي حققت حديثا في الجزء 12 260-261 على الصواب، وقعت بالغيب وليست بالقاف، وليست بالقاف. ويؤكد هذا انها وقعت على الجاثة والصواب في الموطن الاخر بالنسبة لما احمد في 93. ولفظه الجميل قال سيخرج هذا من النار قد اشترقوا وكانوا مثل الحمم، ثم لا يزال اهل الجنة يرشون عليهم الماء، ثم لا يزال اهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى يلبسون نبات الغساء من الشيء. فوقعت فيه بالغيب، وهو كذلك على الجادة في الطمع الاخرى. قال غساء السيل هو ما احتمله السيل من الزبد والعيداء. فالغساء السيل هو اخواني ما يحمله السيل من الطين والعيداء والورق والبذور، وهو غساء والحبة تستقر فيه على جذر السيل، ويبذل تلك السيل حتى في يوم وليلة، وهي اسرع ما يمكن ان تنبت، ولذا اسرع نابته تعرف نباتا الحبه التي على غساء السيل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال من باب الاخبار عن السرعه والعجله. نسمع
قال قوله وفي حديث مهيب كما تنبت الشده في حميه او حميله السيل، اما الاول فهو حمية فتح الحاء وفتح الميم وبعدها همزة، وهي الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر.
خص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالبا، هذا الطين الأسود غالبا النبات يكون فيه، فلذا خص بالذكر هذه الحمية برواية الهمزة. الطين الأسود الذي خلق الإنسان من حمأ، حمأ أي طين أسود. نعم.
قال وأما الثاني فهو حميلة، وهي واحدة الحميل المذكور في الروايات الأخرى بمعنى المحمول، وهو الغفاء الذي يحتمله السيل، والله أعلم.
في رواية الشافعي بصحيح مسلم حمأت ليست شيئا ولا حميلة، ليست حمأت بكسر الميم، إنما حمأت بفتح الميم، وهي أخرى كما قالت هذه الرواية. والجماهير على رواية حمية السيل. نأتي للحديث الآخر نقرأ إسناده ثم نمر بشرحه. فهذه ألفاظ الحديث سبقت وسبق الكلام المجمل عليها. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني من المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا سقما أذن بالسفاهة.
إذا هنا جاء الحديث على ما انتهى. جاء الحديث المسلم وهو الأمم. نعم.
قال حتى إذا كانوا سقما أذن بالسفاهة ففي أبهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة رقيبوا عليهم.
ما رقيب عليهم؟ الماء. وهذا ما ورد في رواية أحمد سابقا 93 وفيها ثم الآثار أهل الجنة يرقون عليهم الماء. نعم.
قال فينبتون نبات الحجبة تكون في حميل الثلج. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية.
هذا الإسناد مصر بن علي الجهرمي شيخ بصري ثقة سبق توفي 56 للهجرة من شيوخ إمام مصر وقد سبق. قال رجل من حدثنا وحدثني ناصر بن علي من الجهرمي حدثنا بشر يعني ابن المفضل. لماذا قال يعني ابن المفضل ولم يقل مسلم حدثني بشر ابن المفضل؟ لماذا قال يعني ابن المفضل؟ لماذا قلت يعني هذا؟ هذا الشاب. نعم. يعني ناصر بن علي الجهرمي لما حدث مسلم قال حدثنا بشر عن ابي مسلم ولم يكن ابن المفضل. فقال مسلم يعني ابن المفضل يعني ابن المفضل هذه من شيوخي لا يكون هذا ابن ناصر بن علي. هذه من شيوخ الزيادات وهذه من شيوخ امام مسلم المتناحيه ضبط الفاظ مشايخ التحرر عند مشايخه وضبط ماذا قالوا مشايخه. نسال كيف اعرف مسلم انه ابن المفضل؟ مسلم قال المفضل كيف اعرف ذلك؟ نعم سؤال ثابت جدا. لو قال مسلم كيف عرف هذا؟ مسلم ماذا قال له كيف عرف هذا؟ لان انتقى حديثه الذي وضعها الصحيح من عشرات الالوف من الاحاديث فغيره من الشيوخ صرح باسمه وهو يعلم ان هذا الشيخ هو عن مسلم هو شبه شديدا وهكذا ويعلم. فلما قال المفضل من هنا يقول لك ان الشيخ لا يقدر ان يفضل المفضل انا الذي قلته وهذه تعرف من خلال مدح الرجال والخميس والنظر في تلاميذ ابي مسلم او شيوخ فصل بن علي المرء الجهرمي فلا بشر هذا ابن مفضل. اما ابن ابي مسلم فهو سعيد بن مجيب العزبي وهو ثقه واما ابي مسلم فهو منذر بن مالك بن قطعه بكثر الطاعه وهو مشهور بكليته وهو ثقه بكثر. واما ابو سعيد فهو صحابي جليل سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه. نسمع شرح كلام الشارع على هذه الروايه.
قال الامام النووي قوله صلى الله عليه وسلم اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس اصابتهم النار بذنوبهم او قال بخطاياهم فاماتهم اماته حتى إذا كانوا حقما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أصيبوا عليهم فينبتون نبات الشدة تكون في حمير السيل. هكذا وقع في معظم النسخ أهل النار وفي بعضها أما أهل النار بزيادة أما وهذا أوضح والأول صحيح. وتكون الفاء في فإنهم زائدة وهو جائز. وقوله
حسن رواه ابن ماجه روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه في اواخر سننه برقم 4309 فقال حدثنا نصر بن علي بن جهضمي واسحاق بن ابراهيم بن حبيب حدثنا بشر بن المفضل. من الذي قال ابن المفضل الان؟ الشيخ الثاني. الشيخ الثاني من ابن ماجه. فتساوى ابن ماجه تساوى ابن ماجه مع مسلم في رواية الحديث وفيه كما هو واقع هنا اما اهل النار فهذه
الرواية التي أوضح.
نعم نسمع.
قال وقوله فأماتهم أي أماتهم بماته وحذف بالعلم به. وفي بعض النسخ فأماتتهم بتاعينه أي أماتتهم النار. وأما معنى الحديث فالظاهر والله أعلم من معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويسترحون معها، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
ثم لا يموت فيها ويستريح ولا يحيا حياة ينتفع بها. وهذه الآية في الكفار دل على ذلك السياق لما سبق عن قوله سبحانه ويتجنبها الأشقى، الكلام على الأشقى لا يموت فيها ولا يحيا. فالكافر لو مات للصلاة فهو يعيش والعياذ بالله في النار حياة لا حياة فيها ولا موت فيها، لا يموت ويستريح ولا في الحياة فيها مسرور ونعيم وتلذذ، فحاله كحال الذي هو في سكرات رفع الموت، له حال وما هو ميت بين البينين، هذا حال الكفار والعياذ بالله. هذا الحال يشمل الموحدين؟ لا، هذا الحال لا يشمل الموحدين. نسمع كلام الشارح ثم نعلم.
قال وهذا دال على مذهب اهل الحق ان نعيم اهل الجنه دائم وان عذاب اهل النار الخلود في النار دائم. واما قوله
عذاب اهل النار دائم فاصحابها مخلدون فيها كما ورد في القران في موطنين عن اهل النار خالدين فيها ابدا. واما الجنه فورد ذكر الابد في مواطن عديده كثيره. مدرسه اهل الحق كما قال الشارع هو خلود اهل النار، ولذا القول بثناء النار ليس بالصحيح، القول بثناء النار ليس بالصحيح، والاحاديث والاثار الوارده بالثناء مدارها اما على المجاهيل او على المشركين او على كذابين. فالجنه اصحابها ينعمون فيها ابد الدهر، والنار أصحابها يعذبون فيها أبدا الدرجة. إذا تقرر هذا فيا ترى ما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم من ثلاث؟ ما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم بثناء النار؟ هل ثبت عنهم أنهم قالوا بالثناء؟ هل ثبت عنهم انه قالوا بالثناء؟ هذا احمد اسمعنا واهل صوته لم هل مزيد هذا شيء ماذا عندك وعلى صوتك آل فوزك. لا القارئ أولا حتى لا يسأل نفسه لم تكون الواجب علينا أن نحسن الظن بأئمتنا وعلمائنا، والواجب علينا أن نحرر المسائل من ألسنتهم، فإن عدنا ذلك فمن أقلامهم، فإن عدنا ذلك فمن أقلامهم ومن كتبهم، وليس من أقوال أعدائهم وشانئيهم ومن رضيهم. فكيف الإسلام ابن تيمية إمام، ومن كان إماما في الدين فإن له أعداء وله أنصار، فإن له أعداء وله أنصار. وكتب على شيخ الإسلام وعلى ابن تيمية ما لا يعلمه إلا الله، ولا زال كثير من الأوباء يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية، ولكن مع طبنا وتقديرنا لعلمائنا فإنهم غير معصومين، فإنهم غير معصومين، فننظر إليهم بعين فيها تبجيل ووقار وفيها إحسان جمل لهم. فابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة في أكثر من كتاب من كتبه، وذكر القول بالكمال في معرض حديث طويل، مثلا الشيخ الغليل قرر الكلام على المسألة، وذكر قول القائلين بالثناء ومضى وسكت ومشى وانتقل إلى مسألة أخرى، وهكذا فعل في هذه الأيام. بينما في كتابه الوالد الطيب صرح وتبنى بسوية أن الذي يسمع هو نار الموحدين فقط، وهي الطبقة الأولى من طبقات النار، وما عداها فلا يعلم. فذكر قولا من الأخبار وسكت، ثم ذكر قولا وتبناه ودافع عنه وحفر الثناء في شيء، فينبغي أن نحمل المشكلة على الواقع، وأن نحمل الشيء الغير مشكلة، الشيء الذي له احتمالات عديدة، على الشيء الذي ليس له إلا احتمال واحد. فكلام ابن تيمية من جمعه ونظر فيه من سائر مصادره فاطمئن نفسه الى انه رحمه الله تعالى يقول بثناء نار الموحدين، الى انه يقول بثناء نار الموحدين، والنار يقودها الناس والسياره وهم لا يصبحون تحتنا. فحينئذ هذه الطبقه من طبقات النار وهي طبقه الموحدين تزول وتفنى ولا تبقى، وأما ما عداها فالأدلة تنظر في الأدلة، وتعلمنا من منهجنا أننا ننظر إلى القول ولا ننظر إلى القائل. فلما نظرنا في مستند القائلين من سماء فوجدناها آثار وأخبار، وجدناها آثار وأخبار تدور على مجاهيل وبعضها جديد، فهذه حق لها أن تتوى ولا تروى، وأنا أذكر إلا أن أعرف التنبيه عليها وعند تقرير ما وردت المسألة. ولذا الذي نقوله ونجيب الله عز وجل به أن ماذا لقيت كتاب الدينية وماذا ابن تيمية أنهم لا يقولون إلا بثناء نار الموحدين، والله أعلم. نسمع كلمة الشرح.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولكن الناس أصابتهم النار إلى آخره، فمعناه أن المجرمين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إمامة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه إناثة حقيقية يذهب معها الإحساس، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم، ثم يكونون محبوسين في النار بغير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد ضاعوا فحما، ويحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة ويقضى عليهم نار الحياة فيحيون وينبتون نبايا شدة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. وحكى القاضي عياض رحمه الله فيه وجهين، أحدهما أنها إماتة حقيقية والثاني ليس الموت الحقيقي ولكن تغيب عنهم إحساسهم بالآلام. قال ويجوز أن تكون آلامهم أخف. فهذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه والله أعلم.
المختار الذي قدمه أنهم يموتون إماتة حقيقية ويعذبون في النار على قدر ذنوبهم، ثم قال وهذه الإناث يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم.